وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فثلاثمائة وأربعون آية من آيات الكتاب العزيز في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والعنكبوت والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحديد والمجادلة والحشر والمنافقين والتحريم وغيرها في هؤلاء الخلق العجيب في المنافقين، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. خطورة النفاق والمنافقين في الصف الإسلامي، العدو المتربص الخفي. حذر الله من العدو الظاهر في سورة البقرة في مطلعها في آيتين، ومن العدو الخفي في 13 آية لصعوبة التحرز منه. ووصفهم الله أوصافا ثم قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء يعاني منهم الإسلام اليوم أشد المعاناة. هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في الفاضحة والمقششة، هذه السورة سورة التوبة التي هتك الله بها أسرارهم وكشف أسرارهم، هؤلاء الذين مردوا على النفاق، إنهم ليسوا من أهل النفاق العملي، ممن كذب في حديثه بعض المرات، أو أنه خالف وعده بعض المرات، أو فجر في خصومته بعض المرات، وإنما هم أناس مردوا على النفاق. وإذا خفي شأنهم أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيكون الأمر على غيره؟ وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لأنه قال له أيضا: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. لا تعلمهم، كانوا معه في المدينة سنوات. وقال له: ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمعرفة المنافقين من خلال لحن القول، كما قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال: فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقتم عليها، لكن هذا يكون إذا تكلموا. وأما معرفتهم بالسيما بالشكل فهو موقوف على مشيئة الله. إذن أرشدنا الله إلى المكمن الذي نعرف من خلاله هؤلاء المنافقين في لحن القول، وهذه قضية ثابتة مقسم عليها. ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على وجهه وفلتات لسانه. فلا بد أن تصدر منهم تصرفات قولية أو فعلية تدل على نفاقهم، لا بد. وأن الله يفضحهم بما يجريه على ألسنتهم عندما يتركون الحذر. متى ينطلقون بالكلام؟ عندما يقوى الكفار. إذا اشتدت قوة الكفار اشتدت ألسنة المنافقين، سلقوكم بألسنة حداد. لما حاصر الكفار المدينة انطلق المنافقون بكلام لم يكونوا ينطلقون به عندما كانت المدينة بمأمن عن الكفار. إذن عندما تحاصر قوات الكفار بلاد المسلمين وتصبح على مقربة منها فإن ألسنة المنافقين تنطلق، والقلم أحد اللسانين فتنطلق أقلامهم كذلك. ولذلك تجد بكلام من كلام المنافقين المندفين بيننا الآن في هذه الأيام من التصريحات في لقاءات القنوات الفضائية وفي مقالات الجرائد والصحف ما لم تكن تجده من قبل. لماذا؟ لقوة الكفار واستدادهم ومحاصرتهم وقربهم من المسلمين. عند ذلك تنطلق هذه الألسن وينتهزون أي فرصة تحصل فيخرجون ما في قلوبهم من الكفر والضغينة، لا يستطيعون أن يحدثوها إلى الأبد. ولذلك قال الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولذلك ترى ألسنتهم وأقلامهم تنطلق عندما يقوى الكفار أو يظهر في المسلمين من الأخطاء المنسوبة إلى أهل الدين ما يظهر، فعند ذلك تنطلق أعنتهم ويتكلمون ويصرحون. وهؤلاء لا يطيقون أبدا قضية الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. نظر المغشي عليه من الموت، فيظهر أحوالهم في مسألة الجهاد وعرضه وفي هذه السور التي تدعو إليه. وفي غزوة الأحزاب لما اشتد الأمر على المؤمنين لم يستطع المنافقون أن يخفوا نفاقهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال عنهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأتى الجد بن قيس أحد المنافقين يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج فيقول: إني مغرم بالنساء وإني أخشى إن رأيت بني الأصفر أي الروم ألا أصبر عنهن، فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. وتوعدهم فقال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عباد الله، هؤلاء في قلوبهم مرض الشبهة ومرض الشهوة، ولذلك تراهم في قضية المرأة يريدون إخراجها بأي وسيلة، ويريدون اختلاطها بكل طريقة، ويريدون نزع حجابها تدريجيا وفجأة إن استطاعوا. ولذلك فهم لا يزالون يقيمون المناسبات التي يقولون فيها أن هذه هي الانطلاق. تطور بنزع الحجاب. إن نزع الحجاب يمكن أن يتم في ثوان، وأما تحصيل أسباب القوة للمسلمين نزرع ونلبس مما نصنع ونأخذ بأسباب القوة في السلاح وغيره، إن ذلك لا يتم في ثوان. وإذا دفع بعض الأخوان كاليابانيين وغيرهم الإخلاص لبلدهم وحضارتهم الدنيوية في الأخذ بأسباب القوة من الصناعة وغيرها، فإنما يدفع المؤمنين من الإيمان بالله واليوم الآخر واحتساب الأجر في نصرة الدين وتقوية الأمة هو أضعاف أضعاف ما يوجد عند الكفار من الأسباب. لكن لو صدقنا أيها المسلمون، إن هذه الحركة النفاقية تريد اليوم بخطاباتها الصحفية ومؤتمراتها ولقاءاتها وتصريحاتها ومقابلاتها الفضائية أن تعلن أو تخفي أنه لا علاقة بين الدين والحياة، لا علاقة للدين بالاقتصاد، لا علاقة للدين بالاجتماع، لا علاقة للدين بطريقة الحياة. ومن مكرهم وخبثهم أنهم لا يسبون الدين ويشتمونه، بل يؤكدون على أهميته، بل ويثنون عليه، بل ويظهرون له التقديس، لكنهم يقولون الدين في القلب، علاقة بين العبد والرب، الدين هذا شيء في النفس، الدين يمكن أن يظهر في المسجد وفي رمضان وفي أيام الحج، لكنهم لا يمكن أن يحكموه في حياتهم. فما علاقة الدين بالشركات وبالعمل والعمال وبالأنظمة الدولية وبالاقتصاد ونحو ذلك؟ ثم إنه دين مصطاف، إنهم يدعون إلى دين معين، إنه دين مرن، إنه دين فيه قبول الثقافات الأخرى والتعايش مع الملل الأخرى، إنه دين احترام الرأي والنشر وحرية التعبير. فلو نشر الآخرون كفرا أو أقاموا شركا أو كتبوا ردة فإن الدين يجب أن يتسامح معهم، لأنه دين تسامح، لأنه دين رحمة، لأنه دين انفتاح، لأنه دين يتعايش مع الآخر ويتسامح مع الآخر ويتقبل الآخر والآخر والآخر حتى يكون الدين متعايشا سلميا مع إبليس، لأن إبليس أحد هؤلاء الآخر. فإذا يريدونه دينا محصورا في بعض الشعائر التعبدية، يريدونه دينا سلميا تماما لا سل فيه للسلاح على الكفار ولا جهاد فيه للكفار، ولو جاء الكفار إلى بلاد المسلمين فحيا وهلا، فإنهم سينشرون الديمقراطية ويقيمون الصناعات ويطورون البلد ويبنون البنية التحتية وسيحلون لنا مشاكل الجمرات. هكذا إذن دين التسامح ودين التعايش السلمي ودين التعرف على الثقافات الأخرى وإبداء الإعجاب بما عند الآخرين وتقبل الآخرين والرضا بما عند الآخرين. أفلو كان ما عند الآخرين سبا لله تعالى وطعنا في الدين الإسلام وحربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا سيكون الجواب؟ لو كان الآخرون اليوم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالوحشية وسفك الدماء وقطع الصريح والسلب والنهب والاعتداء، فماذا سيكون موقفنا مع هذا الآخر والتعايش مع الآخر؟ ولو كان هؤلاء يقولون لا نريد صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا نريد تشريعا إلهيا، نريدها قوانين وضعية تحكم فينا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما معنى كلمة التعددية؟ التعددية الرضا بملل الكفر، السماح بأنواع الردة عن الدين، أن ترى الشرك يقام وأنت تسكت احتراما للآخر ورضا بما يفعله الآخر وتسامحا مع الآخر، وهكذا يكون التعايش. إنه دين ليس فيه تكفير، إنه أي التكفير منبوذ مرفوض تماما. فإذا قلت لهم إن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد قال الله في كتابه العزيز في وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لأهمية الكفر بالطاغوت ووجوب الكفر بالطاغوت، فماذا ستقولون في هذا؟ إن هنالك آيات تنص على التكفير، تكفير المنافقين نفاقا أكبر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وماذا سنقول في قوله تعالى